الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأذكركم ونفسي بأني وإياكم عبيد وشأن العبد أن يطيع سيده وسيدنا جل جلاله أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة وهو سبحانه أوعدنا وأوعد من عصاه منا النار ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء ولا نطيق المحن ولا نطيق الحريق فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقال ربنا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال جل من قائل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قال المفسرون في تفسير هذه الآية: أنزلنا إليكم آيات واضحات في ذاتها موضحة لغيرها، وأنزلنا إليكم قصصاً عجيبة من أخبار السابقين الذين خلوا من قبلكم لتهتدوا بها فيما يقع بينكم من أحداث. عنوان خطبة اليوم: عبر من التاريخ في الجزء الثاني. سبق أيها الإخوة في الأسبوع الماضي حديث عن إدارة الأزمات في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكان الذي يعنينا أهم الأمور التي اعتمد عليها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إدارة الأزمات التي جرت في وقته، لأنه حصلت في زمن أو في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه أزمتان شديدتان نزلتا بالأمة في السنة 18 للهجرة. أولاهما أزمة اقتصادية، عام الرمادة، والثانية أزمة صحية، طاعون عمواس، إذ أصاب الناس في الجزيرة مجاعة شديدة وجدب وقحط، واشتد الجوع وعزت اللقمة وزاد الجهد والضنك. ثم أصاب الناس في الشام وما حولها طاعون عمواس، حصد 20,000 من البشر، منهم أشراف الناس. ويلحظ الباحث نقاطا مهمة في إدارة سيدنا عمر للأزمة، عرضت الخطبة الماضية للنقطة الأولى، وهي ساوى عمر نفسه وأهله وحاشيته بالناس يصيبه ما أصابهم، بل إنه رضي الله تعالى عنه جعل من نفسه ومن أمرائه خلية أزمة يتعبون ليرتاح الناس. هذه هي النقطة الأولى التي عرضت لها الخطبة الماضية. أما النقطة اليوم، وهي النقطة الثانية في خطبة اليوم في إدارة عمر للأزمة، فتقول: مد عمر رقعة الشورى وجعلها تتسع ليفيد من كل ذي رأي في المساعدة على مواجهة الأزمة. هو عمر في حياته كلها معروف عنه الشورى، لكنه في الأزمة مد رقعة الشورى، بسطها أكثر ليفيد من كل ذي رأي في مواجهة الأزمة. أيها الإخوة، عد العلماء قواعد نظام الحكم في الإسلام فجعلوها ستاً، والآن الدول المتقدمة تأخذ بهذه الستة. وإن كانت هذه الستة التي سأذكرها لكم مذكورة في كتبنا الشرعية في السياسة الشرعية منذ 1000 سنة ويزيد، قالوا قواعد نظام الحكم في الإسلام ست: أولها الشورى، وثانيها العدل، وثالثها المساواة أمام القانون، والرابع حماية الكرامة الإنسانية، والخامس الحرية، والسادس الأخير رقابة الأمة ومسؤولية الحاكم. هذه الستة تسمى قواعد نظام الحكم في الإسلام: الشورى، والعدل، والمساواة أمام القانون، وحماية الكرامة الإنسانية، والحرية، ورقابة الأمة ومسؤولية الحاكم. ما يعنيني في خطبة اليوم أن أول قاعدة في نظام الحكم في الإسلام الشورى، فنظام الحكم الإسلامي نظام شوري، لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، ولأحاديث كثيرة قولية وفعلية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، لم يكن أحد أكثر مشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم، واستعينوا على أموركم بالمشاورة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: أشيروا علي أيها الناس. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون الناس في معركة بدر، وفي معركة أحد، وفي حادثة الإفك، وفي معركة الخندق. وهكذا تعلم الصحابة من رسولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم المشورة في الحكم. فكان عمر موصوفا رضي الله عنه بكثرة مشورته للناس. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان القراء، يعني الفقهاء والحكماء، كان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبان أو شبابا. قال البخاري في ترجمة هذا الحديث: كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أيها الإخوة أن سيدنا عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام أراد أن يحدد سقفاً للمهور، صار الناس يغالون بالمهور، فكر عمر ولحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله من خيرة الصحابة لم يزد مهر واحد منهم على 400 درهم. 400 درهم يعني قريب 25,000 ليرة سورية. وبات الناس في زمن عمر يغالي أحدهم بمهر ابنته، فعمر كاد أن يتخذ قراراً بالأمر، غير أنه استشار الناس في المسجد وعلى الملأ، والناس وافقوه، غير أن امرأة قالت له: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا؟ ليش تريد أنت تحديد سقف للمهور؟ الله أعطانا. قال: وما ذاك؟ قالت: أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار الكمية الكبيرة جدا من الذهب أو الفضة، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ معناها رب العالمين يقول: ممكن واحد يعطي زوجته قنطارا من الذهب، وأنت يا عمر تريد بس 400 درهم؟ فقال، فرجع عمر عن قوله إلى مشورة المرأة، قدمت دليلا واضحا، قدمت آية قرآنية، قدمت حكما مبرما. فرجع عمر عن قوله في مشورته أو في أمره إلى مشورة المرأة وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وتذكرون أيها الإخوة أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما طعن في آخر حياته وأراد أن يضع خليفة بعده لم يسمي اسما بمفرده، وإنما وضع 6 وطلب إليهم المشورة فيما بينهم ليختاروا بمشورتهم ومشورة الناس واحدا منهم. سمى لهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، وجعل ابنه عبد الله معهم مشيرا وليس منهم. قال: هذا ما بيصير خليفة ابني، لكن ممكن أن يدير لكم هذه الاجتماعات مشيرا. وأجلهم 3، قال: بعد موتي 3 أيام معكم، لابد خلال 3 أيام أن تعينوا خليفة. وقال لهم: الأمر بعدي شورى، فإذا اجتمع رأي 4 فليتبع الاثنان 4. أنتوا 6، إذا 4 اتفقوا على اسم إذن 2 بيمشوا مع 4. وإذا اجتمع رأي 3 و3 فاتبعوا رأي عبد الرحمن. 3 اللي فيهم عبد الرحمن ابن عوف هذا مرجح بيكون. وصار أن استشهد عمر واجتمع القوم واختاروا بالشورى عثمانا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولاشتهار سيدنا عمر رضي الله عنه بالمشورة كان التابعون يحدثون أبناءهم وطلابهم يقولون: قال يوسف ابن المجشون، قال لي ابن شهاب ولأخ لي وابن عم ونحن صبيان، يعني شباب فتيان، قال: لا تستحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم لحدة عقولهم، وكان يشاور المرأة. إذن أيها الإخوة، كل هذه الأحاديث لتقول لنا إن عمر رضي الله عنه طيلة حياته كان يعتمد المشورة، لكن سيدنا عمر كان في زمن الأزمة يمد رقعة المشورة ليجعلها تتسع فيفيد من كل ذي رأي في المساعدة في مواجهة الأزمة. خطب رضي الله تعالى عنه بالشام بعد طاعون عمواس، بعد ما انتهى الطاعون في الشام جاء عمر إلى الشام من المدينة ليواقع الأزمة بعينه، وكان أن خطب بالناس فقال مما قال: ألا إني قد وليت عليكم وقضيت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله، فبسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم ومغازيكم وأبلغناكم ما لدينا، فجندنا لكم الجنود وهيأنا لكم الفروج يعني الثغور، وبوأنا لكم ووسعنا عليكم. الشاهد الآن هنا، قال للناس عامة: فمن علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله. فمن علم شيئا، اللي بينكم عنده رأي أن شيئا أستطيع أن أفعله يساعد في الأزمة، فمن علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله تعالى، ولا قوة إلا بالله. فهو رضي الله تعالى عنه في الأزمات يطلب مشورة الناس كلهم: من علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله. ولئن كان هذا الفعل فعل عمر رضي الله تعالى عنه قبل 1400 سنة، فإنني قرأت في مباحث إدارة الأزمات، وهي من أحدث المباحث العلمية في الإدارات الحديثة، يقولون إن واحداً من النقاط المهمة لمن يعمل في إدارة الأزمة توسيع نطاق المشورة. يعني في الإدارات الحديثة في مبحث في إدارة الأزمات، هذا المبحث له نقاط، واحد منها توسيع نطاق المشورة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل 1400 سنة كان يعمل بهذا الأمر. فالنقطة الثانية في إدارة عمر للأزمة أنه مد رقعة المشورة وجعلها تتسع. الآن أيها الإخوة، بقي سؤال مهم ودقيق أبسطه بين أيديكم في نهاية هذه الخطبة، وهو سؤال يدرسه المؤلفون في السياسة الشرعية. يقولون: هل الشورى ملزمة أو معلمة؟ يعني إذا استشرتكم في أمر وأشرتم علي به، هل هذا الأمر ملزم؟ يعني يجب علي، يلزمني أن أطبقه، أو أن الأمر لا معلمة؟ يعني أنتم أعطيتموني نقاط علام، أنا إن شئت فعلت وإن شئت لم أفعل. هل الشورى ملزمة أو معلمة؟ بمعنى آخر، ما حكم الشورى؟ هل نتيجتها توجب على صاحب القرار الأخذ بها، أم أنه مخير بين الأخذ وعدمه؟ الجواب: الرأي المعتمد في هذا السؤال أن الشورى ملزمة، بمعنى أنه يلزم صاحب القرار الأخذ بنتيجة الشورى منعاً من الاستبداد بالرأي، وعملاً بالآيات التي تقول: وشاورهم في الأمر. ولئلا يصبح أمر الشورى عديم الفائدة، يعني إذا أنا استشرتكم وأشرتم وأنا لم أفعل، إذا ما فائدة هذه الشورى؟ ولئلا يصبح أمر الشورى عديم الفائدة إذا لم يلزم صاحب القرار بنتيجتها. في ختام هذه الخطبة جاء في كتاب المنهج المسلوك في سياسة الملوك لعبد الرحمن الشيزري، هو من وفيات 589 للهجرة. يعني هذه المباحث مكتوبة في كتبنا الإسلامية من 1000 سنة تقريبا. يقول: اعلم أن المشورة عين الهداية وسبيل الرشاد ومفتاح المغلق من الصواب، والمستبد برأيه بعيد من الصواب قريب من الزلل، وقد خاطر من استغنى برأيه. وقال بعض الحكماء: نصف رأيك مع أخيك فشاوره ليكمل لك الرأي. ثم قال: وينبغي أن يجتمع في أهل الشورى 7 شروط عليها مدار المشورة. أحدها الفطنة والذكاء، والثاني الأمانة لئلا يخونوا ولا يغشوا فيما استنصحوا فيه، والثالث الصدق، والرابع أن يسلموا فيما بينهم من التحاسد والتنافس، والخامس أن يسلموا فيما بينهم وبين الناس من العداوة والشحناء، والسادس ألا يكونوا من أهل الأهواء، والسابع الأخير أن يكونوا ممن حنكتهم التجارب وعركتهم النوائب. أيها الإخوة، هذا هو الحديث الثاني والنقطة الثانية في إدارة عمر للأزمات. النقطة الأولى: ساوى عمر نفسه وأهله وحاشيته بالناس يصيبه ما أصابهم. والثانية: مد عمر رقعة الشورى حتى يفيد من كل ذي رأي في مواجهة الأزمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.